والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقد أخذنا فيما مضى من خلاصة ابن مالك البحث، وكنا نبحث عن الخبر. الخبر لا زال الكلام موصولا في الخبر، وأخذنا فيما مضى في الدرس الماضي الكلام في تقديم الخبر عن المبتدئ، وقد نوعه المصنف رحمه الله تعالى هو الواقع إلى كم أقسام؟ إلى ثلاثة أقسام: قسم جائز التقديم، وقسم ممتنع التقديم، وقسم واجب التقديم. هذه مشى عليها وفصلها أو أجمل كثيرا منها. فقوله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. ما معنى البيت؟ ما معنى والأصل؟ ها؟ أي الأرجح أو الأغلب أو الغالب. والأصل في الأخبار أن تؤخر، والأصل في الأخبار أن تؤخر، ويعني بهذا أن الأصل الأصيل ماذا؟ كون الخبر مؤخرا. وما العلة في ذلك؟ لأن الخبر وصف لمبتدئ، والوصف متأخر عن الموصوف، فهذا هو الأصل. الأصل في الأخبار أن تؤخر، أن تؤخر في الأخبار. أين يتعلق هذا؟ لتؤخر في الأخبار، الأصل في الأخبار، أو نقول إيه؟ صفة أو حال. الأصل حال كوني كائن في الأخبار، أو الأصل في الأخبار أن تؤخر. إيش إعراب هذا؟ ها؟ الأصل مبتدأ، وين المبتدأ وين الخبر؟ أن تؤخر مصدر مؤول. وأحسن من هذا لماذا؟ العكس، وهو الأصل خبر مقدم وأن تؤخر. لماذا كان هذا أولى؟ لا، غير هذا. أيوة، هو هذا، لأن المصدر المؤول من أن وأن بمنزلة الضمير، والضمير أعرف المعارف، فلذلك كونه مسندا إليه أولى من كونه مسند. والأصل الأخبار أن تؤخر. وما معنى قول الشطر الثاني وجوزوا التقديم إذ لا ضرر؟ وجوزوا، هذا فعل وفاعل، أين يرجع الضمير هذا الواو؟ للنحاة. ما معنى كونهم جوزوا؟ حكموا بالجواز. وإذا عادناه إلى العرب استعملوه جائزا، وجوزوا التقديم، أي تقديم ماذا؟ تقديم الخبر على المبتدأ. وما معنى قوله إذ لا ضرر؟ فيه احتمالات، ما هما؟ كيف؟ يعني إذ هذه تحتمل وجهين، ما هما؟ أن تكون تعليلية وأن تكون ظرفية. وما هو الأحسن هنا؟ لماذا أن تكون ظرفية أولى من جعلها تعليلية؟ لماذا؟ ما السبب؟ نعم، إذا كانت تعليلية إلى معنى غير السماء، ما هو الغير معنى الصحيح؟ أتيت بجزء بقي جزء آخر محط الفائدة. هكذا
إذا جعلناه للتعليل معناه يكون إيش؟ جوز التقديم لأنه لا ضرر فيه، أليس هذا معناه؟ وهذا كلام على إطلاقه باطل. لماذا؟ لأنه يستلزم أن يكون إيش؟ أن يكون التقديم دائما جائزا لأنه لا ضرر فيه، فينافي ما سيأتي له قوله إيش؟ فمنعه أن يستوي الجزءان. طيب، لأنه لا ضرر في جوزه فمنعه إيش؟ هذا ضد إيه؟ أو مفسد مبطل للمعنى السابق. إذن كونها ظرفية أحسن وأليق للمقام، لما أن المعنى على الظرفية يكون وجوز التقديم وقت عدم الضرر، هكذا معنى، وهذا معنى السليم. إيش معنى مفهومه؟ إذا وجد الضرر يمنع، وهذا معنى قولي فمنعه حين يستوي الجزءان. إذن التعليل ينافي المعنى الصحيح، يوقع على معنى غير صحيح، لأنه إذا عللناه معناه في جميع الاتجاهات جائز تقديم الخبر مطلقا، ويقول بعد ذلك فمنعه، قلنا هنا يقدم هنا قال ممنوع، إذا كان كذا إذا كان كذا ممنوع. إذن كونه ظرفية أحسن من كونه تعليلية. طيب، وقوله فمنعه، هذه الفاء تسمى ماذا؟ فاء الفصيحة، فاء فصيحية أو فضيحة، تسمى فاء الفصيحة أو الفضيحة. لماذا ثم سمي بذلك؟ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره. إذا عرفت أنه يجوز تقديم الخبر حين عدم الضرر وأردت زيادة على ذلك فامنعه كذا وكذا وكذا. فامنعه، امنعه الضمير يرجع على من؟ أي تقديم الخبر حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا. لماذا نصيب عرفا ونكرا؟ منصوب من الخافض يجوز هذا نكرا ونكرا، أي في النكر والمعرفة. ويجوز أيضا أن يكون منصوبين على التمييز، لكن الأولى أليق. طيب، إذا كان معنى الكلام، إذا كان المبتدأ والخبر نكرتين امنع التقديم، تقديم الخبر على المبتدأ. وما معنى قوله عادم بيان حيث لا قرينة على التعيين؟ معنى ذلك أنهما لو كان معرفتين أو نكرتين بمسوغ بمبتدعين ووجد هناك قرينة تعين الخبر عن المبتدأ تميزه يجوز إيش؟ يجوز تقديم الخبر على المبتدأ. ما مثال التقديم الممنوع؟ زيد أخوك ممنوع، هذا لأن الإخبار أنت تريد أن يكون لأن زيد أخوه، وإذا عكسته يكون بأخوة زيد، وهذا غير مطلوب. وكذلك النكرة مثال هذا المعرفة، أفضل منك أفضل مني. أما إذا ما مثال مثال إيش اسمه القرينة، أبو يوسف أبو حنيفة، أي المبتدا أي الخبر؟ أبو يوسف هذا معنى باطل، يعني معناه تريد أن تشبه أبو حنيفة بأبي يوسف. المبتدا ما هو؟ أبو يوسف هو المبتدا، وأبو حنيفة هو الخبر. ففي مثل هذه الحالة ماذا؟ يجوز التقديم والتأخير، تقديم الخبر على المبتدا. لماذا؟ للقرينة التي تعين مقصوده، لأن مقصوده كما هو تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، لأنه معروف تقوى أبي حنيفة وعلمه وجلالته، فلذلك ما يمكن أن تشبه هذا بهذا. طيب، وكذلك أيضا ومنه قول إيش؟ قول الشاعر، ما هو البيت؟ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، أبناؤهن بنو الرجال الأباعد. أين محل الشاهد؟ بنونا بنو أبنائنا، هذا أي المبتدا أي الخبر؟ بنونا خبر، بنو أبنائنا مبتدع. ولماذا جاز التأليم هنا؟ ليه؟ لقرينة المقام والحال. لماذا بيش؟ لأن المعروف، لأنه معروف أن الإنسان ما يشبه ابن ابنه بابنه، وإنما يشبه ابنه بابن ابنه، وإنما يشبه ابن ابنه بابنه. إذن يعني معناه مراد الشاعر أن يشبه أن أبناء الأبناء كالأبناء وليس العكس. فلو قدم فتقديم الخبر في مثل هذا يعني بنو أبنائنا كبنينا، فتقديم الخبر في مثل هذا يعلم أنه المقصود منه وليس المراد العكس. طيب، ثم قول هذا معنى قول إيش؟ فمنعه إن يسأل الجزءان. ثم قوله كذا إذا ما الخبر، كذا إذا ما الفعل كان خبرا، قصد استعمار منحصرة منحصرة، كذا إذا ما الفعل كان الخبر. ما معنى هذه الجملة؟ ها؟ أي كذا يمنع، امنعه تقديم الخبر امنع، إذا كان الخبر فعلا، هكذا أطلقه وعليه اعتراض. ما هو؟ أيوة، لكن بشرط أن يكون ذلك الفعل رافعا ضمير مستتر. أما إذا رفع الاسم الظاهر فلا يمنعه، فلذلك كان علي أن يقيده، كان علي أن يقيده، فقصر البيت عن المعنى المقصود، لأنه يستلزم أي فعل كان خبر وقع خبرا يمنع. مثلا مثال الممنوع ما هو؟ نعم، زيد قام، هذا يمنع تقديم خبر عن فعل. لماذا المنع؟ لأنه إذا تقدم الفعل وتأخر الاسم الظاهر أنه يعربه لمن سمعه فعلا وفاعلا وليس مبتدا وخبر، وأنت تريد مبتدا وخبر، إذن ممنوع هنا. فيستلزم ذلك أن يمنع نحو قوله نحو قوله زيد قام أبوه، هذا النص يشمل هذا، لأن قام أبوه فعل وفاعل، وقع خبرا فعل، فعبارة المصنف تدخل هذا، وهذا جائز، وهذا تقديم جائز. قام أبوه زيد ما في مانع، لأنه لو توهم أن زيد فاعل قام، لأنه فاعله استكمل فاعله، فإذا كان الأولى أن يقيده إيش؟ بأن يكون الفعل إذا رفع الفعل إيش؟ ضميرا بارزا، إذا رفع الفعل، إذا رفع الفعل إيه؟ ضمير المبتدع، لضمير المبتدع ضميرا مستترا يعود إلى مبتدئه. أما إذا رفع ضميرا بارزا أو اسما ظاهرا فهذا لا يمنع، ضميرا بارزا مثل إيش؟ الزيداني قام، الزيداني قام، هذا لو قدمناه جائز. لماذا؟ لأنه جملة، قام الزيداني جائز، قال ماذا أو قصد، وما معنى قولي قصد استعمار منحصرة ومنحصرة ضبط إيش؟ بوجهين، منحصرا ومنحصرا. ما معنى قول منحصرة أو قصد استعماله، أي استعمال ماذا؟ لا الخبر مش المبتدا، او قصد استعماله اي اي الخبر. منحصرا ايش معناه؟ ايوه منحصرا فيه، ما هو منحصر؟ المحصور في هذه المساله ما هو؟ الخبر على ماذا؟ لا تقول المبتدا، لا احسنت، المحصور في هذه المساله المبتدا حصير على ماذا؟ على الخبر، هذا هو المقصود. اذن منحصرا فيه، وإذا قيل منحصرا نعم يحتاج إلى تقدير أكثر فأكثر، يكون إيش؟ منحصرا فيه مبتدأه، منحصرا معناه إيش؟ منحصرا فيه مبتدأه. ما مثال ذلك؟ إنما إيش؟ بإنما أو بإلا، إنما زيد قائم، إنما زيد قائم، ما زيد إلا قائم، هذا هو المثال. أنت تريد في هذا التركيب حصر المبتدئ على خبره، بأن تحصر زيدا على القيام فقط، يعني معناه ليس له صفة حالة أخرى، ليس نائما ولا مضطجعا ولا قاعدا ولا كذا، حصر المبتدأ على الخبر. فلو قدمناه لكان من حصر ليه؟ من حصر خبر على مبتدئ. فلو قلنا ما قائد إلا زيد يكون إيش؟ من حصر الخبر على مبتدئ، من حصر الخبر على مبتدئ، يعني أنك تحصر القيامة، تحصر القعود على زيد فقط، لا عمرو ولا بكر ولا كذا ما قام. هذا معنى حصر الخبر على المبتدئ. فهذا المعنى ينافي قصدك. إذا كنت تريد أن تستعمل حصر المبتدئ على الخبر واجب عليك أن تقدم ماذا؟ المبتدئ وتؤخر الخبر، لأنك لو عكست يأتي منعكسا، من حصر يكون من حصر خبري على مبتدئي، وأنت تريد حصر المبتدئ على الخبر. هذا هو معنى قوله أو قصير صلى الله أو وقوله أو كان مستدا بذي لا مبتدا أو لازم الصدر كالمن المنجدا. ما معنى هذا البيت؟ أو كان مسندا، الضمير يرجع على ماذا؟ على الخبر. أو كان خبر مسندا بذي لام ابتداء، إيش معناه؟ أي لمبتدأ صاحب لام الابتداء، مثل لزيد قائم، هذا ما تقدمه ما يجوز. لماذا؟ لأن ما اقترن بلام الابتداء وصدر الكلام فتصدر، فلذلك ممنوع. أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو كان الخبر مسندا لذي لام ابتداء، أو لازم الصدر، أين وأطوف على ماذا؟ ذي لام ابتداء، أو كان مسندا للازم الصدر، وهذا فيما إذا كان المبتدأ نفسه مما يجب تصديره، مثل أسماء الاستفهام، مثل أسماء الاستفهام. ولذلك مثله بقوله كمن لي منجدا، كمن لي منجدا، أين المبتدأ أين الخبر؟ من اسم صفه المبتدا، والخبر لي جار ومجرور خبر، ومنجدا منصوب على الحاليه. طيب في مثل هذه الحاله لمن منجدا لو قلت ما يجوز، لماذا؟ لانه اخراج للصدر عن الصدر للمبتدا عن صدارته، وهذا ممنوع. فمن لمنجدا او كان مستدا لا مبتدا او ولدا. وهذا البيت يعني بين لنا أيضا مما يمتنع تكريم الخبر فيه، فانتهى يعني ما أخذناه الدرس الماضي. وننتقل إلى مسألة إلى القسم الثالث. فهذا القسم الذي سبق لنا وهو يعني والأصل في الأخبث قسم يجوز فيه التقديم والتأخير، وقد سبق ذكره، يعني والأصل في الأخبار وجواز التقديم إذا لا ضرر، هذا الجواز. ثم القسم الثاني الممتنع، وقد انهينا في هذه الأبيات الثلاثة بيانه. ثم القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر، بالعكس وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، وهذه تكون أربعة مواد، كما أن واجب امتناع تقديم الخبر على المبتدا كان خمس مسائل، وهذه أربع مواضع. فهذه التي أشار إليها بقوله ونحو عندي درهم ولوطر ملتزم فيه تقدم الخبر. يقول مالك رحمه الله تعالى أما في هذه المسائل الآتية الأربعة مواضع والأربع مسائل واجب تقديم الخبر على المبتدا على خلاف الأصل. لماذا؟ لمقتضٍ لذلك، لأنه هنا ما يمنع تأخيره، فلذلك وجب تقديمه لامتناع تأخيره. قال مثال السؤالة الأولى أن يقع المبتدأ نكرة من غير مسوغ إلا تقدم الخبر، وذلك الخبر ظرف أو جار ومجرور. هذا هو السؤالة الأولى، وهو معنى قوله ونحو عندي درهم ولي وطر، كلاهما على مثال لما إذا كان المبتدأ نكرة من دون مسوغ لولا تقدم الخبر، فعند ذلك ماذا؟ يجب تقديم الخبر على مبتدئ. عندي منصوب على الظرفية خبر مقدم، درهم مبتدأ مؤخر، ووجب تقديمه. لماذا؟ لأننا لو أخرناه لبقي مبتدئ بلا مسوغ، ومعروف أن النكرة احتياجها إلى الصفة أكثر من احتياجها إلى الخبر. ففي مثل هذه الحالة يأتي إذا قلت درهم عندي يقول لك الظرف وص للنكرة. وأنت تريد الإخبار فإذا امتنع تقديم تأخير الخبر في هذه المسألة. وأيضا مثل لي وطر جار ومجرور خبر مقدم، وطر حاجة مبتدأ مؤخر، هذا مبتدأ مؤخر. إذن لا تقول وطر لي. لماذا؟ لأنه إذا تقدم نكرة بلا مسوغ يتوهم أن هذا الجار والمجرور صفة للنكرة، ولذلك يمنع ذلك. هذه المسألة الأولى ملتزمون فيه تقدم الخبر، ونحو هذين المثالين ملتزمون فيه تقدم الخبر لئلا يتوهم كون الظرف والجار والمجرور صفة للنكرة. هذه مسألة الأولى. والمسألة الثانية ونحو إعراب البيت ونحو عندي الواضح السنابية نحو مبتدأ مرفوع عندي مضاف إليه، عندي وطر، عندي درهم مضاف إليه محفي، والأصل خبر مبتدأ وخبر. ولوطر معطوف محكي أيضا ملتزم خبر مبتدأ نحو مرفوع علامة ربط من ظاهرة فيه ملتزم فيه ملتزمون في متعدد جار ومتعدد ملتزم تقدم نائب فاعل مرفوع مرفوع إيش بملتزم لأنه اعتمد على مبتدئ كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمازلي وولي استفهام لون أو حرف نداء أو نفيا أو جاصفة أو مسند. هذا هو المسند، يعني ملتزم هذا اسم مفعول، وكل ما قرر اسم فاعل وأعطى اسم مفعول بلا تفاضل. فقوله ملتزم الخبر مبتدأ، وقوله تقدم الخبر نائب فاعل مرفوع تقدم مضاف الخبر مضاف له، هذا هو إعرابه. ولماذا ساغ عمل اسم المفعول في هذه المسألة؟ لكونه معتمدا مسندا، كونه مسندا أو كان مسندا أو كان مسندا، سيأتينا في باب إن شاء الله تعالى. هذا هو إعراب البيت ومعناه. والمسألة الثانية ما إذا عاد ضمير متصل بالمبتدأ على يعني على الخبر أو على ما اشتمل عليه الخبر، وهذا أولى من خبر المالك يقول عبارة مؤترضة. فهذه مسألة الثانية. مسألة الثانية أن يقع إيش؟ أن يتصل أن يعود ضمير متصل بمبتدأ على ما اشتمل عليه الخبر أو على ما احتوى عليه الخبر، فهذا يمنع. لماذا؟ لأن لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وهذا معنى قوله كذا، أي كذا يجب تقديم الخبر على مبتدأ إذا عاد أي رجع عليه أي على الخبر. والأصل عبارة هذه سقيمة عند كما يقولون، لأنه يقتضي أن ذلك الضمير عائد على الخبر، والأمثلة التي ستأتينا عائد على ما اشتمل عليه الخبر. ما هو الخبر فقط؟ في الدار صاحبها مثلا، صاحبها الهاء هذه تعود على ماذا؟ على الدار، والدار ليس خبر، إنما الخبر جار ومجرور. إذن معنى قوله عليه أي على ملابسه الخبر. كذا إذا عاد عليه على ملابس الخبر وليس على خبر نفسه فقط. كذا إذا عليه مضمر من جر ما أي من مبتدأ به أي بذلك الخبر، انتبهوا، مما أي من مبتدأ كذا إذا عاد عليه أي على الخبر، وقلنا على حذف المضاف على مساعد ملابس الخبر عليه خبر، مما أي من مبتدأ به أي بذلك الخبر، عنه أي عن ذلك المبتدأ يعني مبينا يخبرون. هذا بيت مشتت الضمائر ومعقد المعنى، الله المستعان. يقول هو إذا عاد ضمير مرتبط بالمبتدأ متصل بالمبتدأ على ملابس الخبر الذي ذلك الخبر مبين معنى المبتدأ، وهذا هو حصل المعنى، لكن فيه تشتيت الضمائر لأن عليه خبر. وكذلك قوله به
به وبه مبتدع الضمير الثاني هذا علي عنه يعني مما به عنه يعني مبتدع مما به لا الخبر كذلك يكون عنه يعني مبتدئه وهذا المبتدأ وهذا الخبر إذا تشتت الضمائر ولو قال بعد هذا كما يقولون كذا إذا عدا عليه مدمر من مبتدا وما له التصدر أغنى عن البيتين هذا هذا البيت وعن البيت الذي يليه المسألة كلاهما نختصر بهذا كذا إذا عدا عليه أي على الخبر أي على ملابسه أي على الخبر كذا إذا عدا عليه مدمر من مبتدا خلاص صرح ما في ضمير من مبتدا هذه مسألة هذه التي نتكلم بها والمسألة التي تليها حصرها بقوله وما له التصدر كذلك أيضا إذا كان مصدرا واجب التصدير الخبر يجب تقديمه على مبتدا فهذا اختصرنا البيتين في بيت واحد لو قال هكذا كان أولى الحاصل أن مصنف يقول كذا أي يجب تقديم الخبر على مبتدا إذا عاد إذا رجع عليه أي على الخبر والمراد ملابسه وليس الخبر عينا عليه مضمر مما أي من مبتدئ به أي بذلك الخبر به وليس مما به عنه أي عن ذلك المبتدئ مبينا حال كونه مبينا له لأن الخبر وصف في المعنى مبين للمبتدئ يخبر أي كذا إذا عليه مضمر من مبتدئ يخبر به عنه من مبتدئ يخبر به عنه من مبتدئ يخبر به بذلك الخبر عنه أي عن ذلك المبتدئ حال كونه مبينا موصوعا الحرية هذا هو معنى البيت ومثاله في الدار صاحبها في الدار صاحبها هذا هو الاعتراض في الدار صاحبها في الدار جار ومجرور خبر مقدم صاحبها مبتدئ مؤخر فيجب تقديمه في الدار لماذا لأننا لو قلنا صاحبها في الدار لعاد الضمير هذا ضمير مؤنث إلى الدار والدار متأخر لفظا ورتبة والضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة إلا في مسائل ستة وقد ذكرناها في باب الضمائر وستمر علينا أيضا في مواضع في تلك وهذا ليس منها ففي مثل هذا وجب تقديم الخبر وكذلك أيضا يعني وكذلك على التمرة مثلها زبدا على التمرة مثلها زبدا على التمرة خبر جار وخبر مقدم مثلها مبتدئ مؤخر واجب تقديم الخبر على مبتدئ لأن مثلها يعود على التمر فإذا عاد على متأخر لفظا وأخرناه فإذا تقدم عاد على متأخر رتبة فقط على متأخر رتبة لا لفظا لفظا متقدم على مبتدئ وكذلك قول الشاعر يعني أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ما أخاف ضربك ولا كذا لكن يعني هيبة لإجلالك أهابك ولكن ملء عين حبيبها ملء عين هذا ممعن الشعر ملء عين خبر مقدم حبيبها متلئ مؤخر وواجب تقديم ملء عين على حبيبها لماذا لأنها يعود على عين وعين لو تأخر يكون متأخرا لفظا ورتبة فيعود على الضمير وهذا ممنوع فلذلك تقدم وهذا البيت قيل لبعضهم قراءة شاذة إنما يخشى الله من عباده العلماء وقالوا هكذا قرئة فسألوا عن معنى هذه الآية فأجاب بهذا البيت هذا ما هو يخشاهم يعني بطشهم وإنما هو يجلهم معناه إنما يخشى الله أن يجل وبجل العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فأجاب هذا البيت ولكن من وعين حبيبها أن يخشاهم خشية إجلال وتكريم وتعظيم لا خشية بطش وضرب وإهانة لا فأجاب بهذا هذا معنى عظيم على كل حال الشاهد لما نحن فيه هو ملء عين حبيبها وإنما ترد على ابن مالك لماذا لأن قوله إذا عاد عليه أي على الخبر وهذه الأمثلة صاحبها ملء عين حبيبها وكذلك غيرها من الأمثلة كلها تعود على بعض الخبر ما هو على الكامل الخبر على المجرور أو على المضاف لكذا فإذا ما كان الأولى أن يكون على ملابس الخبر قال كذا إذا عادي على المضمر كذا جار مش خبر كذا أي حال كوني كذا كذا كائن كذا إذا عاد على المضمر إذا عاد على المضمر إذا
ظرف مضمر وشرط عاد فعل ماض عليه جار مثال بعاد مضمر فاعل عاد. يعني وجواب إذا كان شرطية يعني قدر لها كذا يمتنع أي يمتنع مما جار متعلق إيش مضمر حال كونه كائنا مما مضمر كائن مما أي مبتدئ به عنه مبينا حال كونه مبينا عنه مبينا يخبر أي يخبر بالخبر أي يخبر به بذلك الخبر عنه عندك عن ذلك المبتدأ. والمعنى أي يلتزم التقدم التزاما كذا أي كالتزام إذا مر إذا عاد عليه أي على الخبر مضمر مما أي مبتدأ يخبر به أي بالخبر عنه أي المبتدأ على كونه أي الخبر مبينا بذلك الضمير العائد إليه. إذن مبينا أصله هنا مبينا كيف هو يقول لك مبنيا الشرح أسرعته مبينا حال كون ذلك ذاك على كون ذلك الخبر مبينا لذلك الضمير. إذن ليس لمبتدئ وإنما هو لذلك الضمير وإنما كان مبينا لأن الضمير لا يعرف معناه إلا المرجعي وذلك المرجع في الخبر فلذلك قال مبين ذلك الخبر مبين ذلك الضمير العائد على عليه لذلك الضمير العائد قال مغار. وهذا البيت مع تأكيده وتشتيت ضمائره كان يغني عنه وعما بعده أن يقول كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له التصدر فهكذا أصلح البيت. والحاصل معناه أن هذه المسألة مسألة الساردة أن يكون يجب مما يجب فيه تقديم الخبر على مبتدئ أن يعود الضمير المتعلق أنه مرتبط بالضمير متصل بالمبتدئ على ملابس الخبر على ملابس خفى في هذه الحالة يجب تقديم الخبر على المبتدأ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هذا هو حاصل معنا. يقول هذه مسألة الثانية. والمسألة الرابعة المسألة الثالثة أن يكون واجب التصدير بأن كان اسم استفهام أو اسم شرط وإلى ذلك إذا كان واجب التصدير الخبر يجب تقديمه على المبتدأ وهذا معنى قوله كذا إذا يستوجب أي الخبر التصدير أي جعله أول الكلام أي جعله أول الجملة فهذا يجب تقديم الخبر على مبتدئ أيضا لامتناع تأخيره لأنه يخرجه عن صدريته عن صدارته فهذا واجب التقديم. مثل لذلك بقول كأين من علمته نصيرا كأين منصوب على الظرفية من يعرفته هذا خبر مقدم اسم استفهام اسم استفهام ضم معاشر كأين من علمته نصيرا من موصولة وتري مؤخر علمته بل وفاعل ومفعول صلة من نصير الحال من علمته هذا وتري مؤخر وأين خبر مقدم وواجب التقديم لماذا وجب لصدار وجوب تصديره لأنه اسم استفهام. هذا هو المسألة الثالثة كذا فما كسابقه إذا يستوجب التصدير فعل وفاعل إذا يستوجب أي الخبر ضمير التصدير مفعول به والعرب الإطلاق كأين الكاف وعرف الجر أين من علمته نصيرا مجرور بالكاف محقي لأن مراد العرف لا معناه. وخبك المسألة الرابعة أن يكون محصورا مسألة الحصر سبق لكم في ماذا في البحث عن وجوب تقديم المبتدئ على الخبر مسألة السابقة وقلنا هناك ما هو المحصور المبتدئ محصور ايش على الخبر وهذا بالعكس حصر الخبر على المبتدئ ففي هذه الحالة يجب تقديم ايش تقديم المحصور الخبر المحصور على المبتدئ على بث لماذا لأن تأخيره يؤدي إلى قلب المعنى وهو إفادة إفادة الحصر وينقلب وينعكس ويكون محصور مبتدئ. فأما إذا قدمنا علمنا أنه محصور في المبتدئ فهو ذكر خبر المحصور قدم أبدا دائما خبر المحصور قدمه وجوبا يعني أي وجوبا لماذا لئلا ينقلب المعنى. ثم مثل له بقوله مثال عظيم فما لنا إلا اتباع أحمد فما لنا إلا اتباع أحمد هذا حصرنا على اتباع أحمد لأن المقصود حصر الأمة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لنا موسى وما لنا عيسى وما لنا نوح وما لنا فلان وما لنا شيطان لا نتبع كل هذا إنما نتبع إيش؟ نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا مثال عظيم. لو لم يكن إلا هذا الشيطان يدور من مالك لكفاه فخرا. وكذلك قوله في باب الاشتغال: فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. مثال في آخر الكلام قال الشيطان: فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. لولا هذا الشيطان لكفى يعني من مالك ضخما في هذه الكتاب. فما لنا فإذا لا تقول إيش إلا اتباع أحمد ما لنا ما لنا إلا اتباع أحمد لا تؤخذ ذلك إلا اتباع أحمد ما لنا لا أي جزء لأن هذا يعني يكون عبس يعني معناه اتباع أحمد محصور علينا وأما نحن ما محصورين يكون معنا هكذا وبالعكس يكون محصورين على اتباعه فقط لا نخرج عنه لأنه هو اللي الأسوة لأمتي فهذا هو مثال لامتناع تقديم المبتدع على خبري لأن خبره هو محصور والمبتدع محصور فيه فصيرنا في اتباع أحمد وليس اتباع أحمد محصورا علينا لو كان موسى وعيسى يعني حيا لما وسعه هذا يعني معناه اتباع ما هو محصور علينا ما نحن محصور عليه فيقول مالك رحمه الله تعالى وهذا وخبر المحصور رواه الترمذي والنسائي خبر مفعول مقدم منصوب خبر مضاف محصور متقدم في علو امر وفاعل ضمن صدق من تدر انت ابدا منصوب على الظرفيه والالف عوض عن التنوين الظرف متعلق مقدم كما لنا كابو عبد الجر ما لنا الا اتباع احمد مجهول بكاف محكي واحمد الالف لاطلاق الفم وامتداد الصوت لانه غير منصرف وعلى كل حال هذا هو خلاصه هذه المساله وهي مساله وجوب تقديم الخبر على مبتدا ويعني ذكر لنا أربعة مسائل أو أربعة مواضع فهذه التي يجب فيها تقديم الخبر على مبتدئ لمقتضي لذلك مقتضي اقتضى ذلك وجوبه وأشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر فذكر أنه يجب في أربعة مواضع ما هي الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر لو كان لها مسوغ جائز وأما إذا لم يكن لا لا والخبر ظرف هذا شرط والخبر ظرف أو جار ومجرور والحال أن الخبر ظرف أو جار ومجرور وكذلك إذا كان جملة وكذلك إذا كان جملة كقصدك غلامه زيد كقصدك غلامه رجل مش زيد كقصدك غلامه رجل هذا مما يجب تقديم الخبر لأننا لو قدمنا النكرة لجاءت مشكلة هذه وهو الوصية وإنما وجب ذلك لأن لو توهم كون متعاقد معتن لأن حاجة النكرة معضة إلى التخصيص ليفيد إخبار عنها أقوى من الخبر فكل ما وقع لبس فهكذا يقول نحو عندك رجل وهذا معنى قوله عندي درهم وفي الدار امرأة وهذا معنى قول لي وطر فيجب تقديم الخبر هنا فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران جاز التقديم والتأخير نحو رجل ظريف عندي هذا جائز ولو قلت عندي رجل ظريف جائز أيضا يجوز لماذا؟ لأن النكرة لها مسوغ رجل ظريف صوغ إيه سوغها الوصف نكرة صوغ الوصف فإذا يجوز الأمر وعندي رجل ظريف يجوز الأمر إن شئت هذا وإن شئت هذا هذه مسألة الأولى وهي ما إذا وقعت النكرة بلا مسوغ مبتدئا والشرط في ذلك أن يكون الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا أو جملة فعلية الثاني أن يشتمل المبتدئ وأن يشتمل المبتدئ على ضمير يعود على شيء في الخبر هذا تنكيت على المصلي ما قال على الخبر ابن مالك عبر بقولك إذا عاد عليه مدبر ما معنى عليه أي على الخبر ونكت عليه الشعري وقال على شيء من الخبر ما قال على الخبر لأن الضمير لأن الضمائر التأتينا ستكون عائدة على جزء الخبر وليس على الخبر كاملة ولذلك كالاعتراض على الوسائل نحو في الدار صاحبها في الدار جار من خبر مقدم وجوبا لماذا؟ لأن الضمير يرجع عليه صاحبها مبتدأ مؤخر فصاحبها مبتدأ والضمير متصل براجع للدار وهو جزء من الخبر وليس الخبر الكامل فلا يجوز تأخير الخبر هنا نحو صاحب هذه الدار. لا، لماذا؟ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، على متأخر لفظا ورتبة، هذا ممنوع إلا في المسائل المستثنات واللي فيها أبيات الفوائد السمية، أن يعود الضمير ضمير الغائب لا بد له من مرجع يرجع إليه متأخر، إما لفظا ورتبة وإما رتبة فقط لفظا فقط. فهذا ست مسائل إلا في ست مسائل. وهذا مراد المصنف في قول كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي كذا يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدع، فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدع. وهذه عبارة من عصفور في بعض كتبه، من عصفور عبر بهذه العبارة وليس في صحيحة لكنها منتقدة. لماذا؟ لأن الضمير في قولك بالدار صاحبها ضمير مؤنث، هذه إنما هو عائد على جزء من الخبر، ما هو في الدار، الدار جزء الخبر، جزء من الخبر وليس هو الخبر كاملا، لأن الخبر ما هو الجار والمجرور كاملا، والضمير عاد على ماذا؟ على المجرور فقط، إذن على جزء الخبر، إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر. فينبغي أن تقدر مضافا، أي في كلام المصنف، مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، عاد عليه لا بد مضاف. تقديره ايش؟ التقدير كذا اذا عاد على ملابسه، ليس عليه، على ملابسه الذي ايش خالط الخبر على جزء منه عنه. ثم حذف المضاف الذي هو ملابسه وقيم المضاف اليه وهو الهاء، وهو الهاء مقامه، فصار اللفظ كذا اذا عاد عليه. اذا ايه نجح ابن مالك بهذا التقدير، بهذا التقدير نجح. وهذا غالبا كما يقولون احيانا صاحب الكتاب يعني يجمل الكلام احاله على المعد، المدرس نفسه يشرح له شرحا وافيا يعني موفيا للغرض، فيقول له هذا الكلام ابن مالك لا بد ان نقدر له مضافا كذا اذا عاد عليه، لا بد هذا المعنى مو صحيح الا بالمضاف، اي على ملابسه، إذن صار معنى صحيح على هذه المضاف المضاف، وإقامة المضاف إليه هذا طريق مسلوك، يعني أمر شائع عندهم. ومثل قولك في الدار صعيب، وقولهم على التمرة مثلها زبدا، على التمرة مثلها زبدا، زبدا الزبد هذا يعني الزبد الذي يخرج من التمرة، على التمرة مثلها زبدا يعني فيها زبد. وهذا على التمرة يعني خبر مقدم مثلها مبتدئ مؤخر. وقوله قول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين الحبيب، ما أخافك، ما أخاف منك السطوة ولكن محبة استولت علي فإجلال والتعظيم هو الذي أداني لهذا. فحبيبها مبتدئ مؤخر وملء عين خبر مقدم، ولا يجوز تأخره لأن الضمير متصل بالمبتدئ وهو هاء عائد على عين، على عين ها في العبارة. تعلموا مما تقرؤون من كتب النحو هذه المسألة، هذه مسألة يعني نفتن فيها أو يعني تصيبنا آفة. الطلاب يقول مثلا صاحبها في الدار صاحبها جر، الهاء هذه أين تعود؟ هذا كلام صحيح؟ هذا غلط. ما هو الصواب؟ تقول إيش؟ ها أين تعود؟ ما تقول الهاء؟ لأنها كلمتان الهاء والآلف. إذن إذا كانت ثنائية لا بد أن تنطق بمسماها لا باسمها. ولذلك إذا قلت لو أعرف الطالب يقول إيش هذا زيد، أعرف هذا، هذه الجملة الهاء اسم جيد تنبيه، حرف تنبيه، هذا غلط. ها إذا تعرفها تقول إيش ها حرف تنبيه مبني على السكون، ذا مثل ذا، ما تقول الذار. ومن الغريب في الدار زيد، ما معنى الفاء هنا؟ شوف ما معنى الفاء هنا، هذا غلط. هذا لا رجل في الدار، ما معنى اللام هنا؟ هذا غلط. إذا كانت ثنائية لا بد من أن تكلم. إذن في الدار صاحبها صاحب مضاف، الهاء مضاف إليه، هذا غلط على طول. والصواب صاحب مضاف ها مضاف إليه، ها حرفين، حرفان، انتبهوا لمثل هذه القواعد، وهو متصل بالخبر. انتهى الوقت. وهو متصل بالخبر، فلو قلت حبيبها مرء عين عاد الضمير على متأخر لفظ ورتبة. هناك تقدم لنا خطأ في إصلاح الصفحة 95 في المسألة الرابعة في تقديم المبتدا على التأخير، ممنوع التأخير. الرابع أن يكون خبرا ليش؟ لا، خبرا لمبتدئ. كان أول ايش؟ لا، أصلحوا، جعلوا نكرة فقط. خبرا لمبتدئ، لمبتدئ، خبرا لمبتدئ، مش للمبتدا، للمبتدئ، لا، لمبتدئ بلام واحدة. خبرا لمبتدئ قد دخلت عليه لام الابتداء. والعبارة أيضا خبرا للمبتدئ أيضا ماشي، لو عرفنا وما في ماشي. عندكم إيش النسخة صحيحة؟ خبرا للمبتدئ أو للمبتدئ بالتسهيل للتخفيف، ما في معنى. لكن الخبر المبتدئ هذا هو الغلط الذي أصلحنا إليه، ما هو الصواب. الصواب الأصل خبرا لمبتدئ بالتنكير أو للمبتدئ، خبرا للمبتدئ قد دخلت عليه لام الابتداء، هذا هو الصواب. الثالث من المسائل ليه؟ من المسائل الأربع أو من المواضيع الأربعة أن يكون الخبر له صدر الكلام، وجوب الكلام أن يصدر في أول الكلام. وقد جرى خلاف لجواز ضرب غلامه زيدا، هذا اختلفوا فيه، يعني يجوز ولا ما يجوز. ضرب غلامه زيدا يعني تقدم الفاعل وتأخر عن المفعول، لأن المفعول متأخر لفظا ورتبة، مع أن الضمير في عيد لا متأخر لفظا ورتبة، تقدم هذا لفظا. ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار، فما الفرق بينهما؟ أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا، بخلاف مسألة بالدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد على الضمير مختلف. لما اختلف العاملان يعني سوغوا هذا ومنعوا هذا، في الدار صاحبها منعوه. واختلف العلماء في مثل قولك في الدار، في مثل قولك ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، وهو الذي أتينا في باب الفاعل. وقال إيش؟ وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. ابن مالك سيأتينا في باب الفاعل هناك، ويعني والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إنقص ظهر. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نور الشجر. خاف ربه عمر هذا شائع، لماذا؟ لأن الضمير خاف ربه عمر، لأن الضمير عاد على متأخر لفظا فقط، لأنه فاعل، هذا جائز. وشذ نحو زان نوره الشجر، لأنه عائد على متأخر لفظا ورتبة. فيستشر أو فيذكر ابن عقيل رحمه الله أن المسألة في الدار صاحبها وقولك ومسألة قولك زان نوره الشجر واحد، وهو أنه عاد على متأخر لفظا ورتبة، منع هنا بلا خلاف، واختلف هناك ما السبب. فأجاب بقوله إيش؟ لما اختلف العاملان منعوه، لأن في الدار صاحبها، في الدار صاحبها عامل في الدار مرجع الضمير، ما هو؟ ما العامل فيه؟ ما في سكوت يعني؟ الله يجيب. فيه العامل الدار، الدار من الذي عمل فيه؟ فيه. وصاحبها ها عمله ايش؟ المضاف صاحب. إذن اختلف العاملان، هذا حرف عمل فيه العرف، وهذا عمل فيه الاسم، اختلف العاملان. وأما في قولهم زان نوره الشجر، ما العامل فيهما؟ في مرجع الضمير وفي الضمير. زان نوره الشجر، زان رفع نوره، نوره وهو ليه؟ وهو الذي مشتمل على الضمير. الشجر ما الذي نصبه؟ الذي نصبه هو الفعل نفسه. الذي نصب ليش اسمه الذي رفع الفاعل هو الذي نصب المفعول. فلما كان الفاعل والمفعول كلاهما والمضاف مضاف كالشيء الواحد، فلما كان الذي عمل فيهما واحدا وقع الخلاف بين النحاة، منهم من أجازه ومنهم من لا. ولما وقع الخلاف هنا أجمعوا على منعه، فقالوا في الدار صعب وما يتأخر المبتدئ هنا. ولذلك قال هنا: فما الفرق بينهما؟ أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلام زيدا، بخلاف مسألة الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف، وقد علمتم كيف اختلف وهو في وصاحب مضاف والحرف. الثالث المسألة الثالثة أن يكون خبره له إيه؟ صدر الكلام. قال: وهو المراد بقولك ذا إذا استجب التصدير نحو أين زيد، فزيد مبتدئ مؤخر وأين خبر مقدم، ولا يؤخر فلا تقول زيد أين، لا، لأن الاستفهام له صدر كلام. وكذلك أين من علمته نصيرا مثال مصنف يعني، فأين خبر مقدم ومن مبتدئ مؤخر وعلمته نصيرا صلة من، هذه أيضا مسألة الثالثة. والرابع أن يكون المبتدئ محصورا، هنا المحصور هو المبتدئ والخبر محصورا إيه؟ أن يكون محصورا أي محصورا فيه، ها؟ محصورا ما معناه؟ هنا قلنا إيش؟ المسألة السابقة المحصور ما هو؟ المبتدأ. إذن هنا محصور الخبر محصورا فيه يعني، أن يكون المبتدأ محصورا نحو إنما في الدار زيد، إنما في الدار زيد، أي محصورا فيه، لا بد أن يقدر له. ومثل ما لنا إلا اتباع أحمد، إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون ماذا؟ يجب تقديم الخبر على المبتدأ، لأننا لو قدمنا المبتدأ على الأصل وأخرنا الخبر لانعكس المعنى، وهو حصر الايه؟ حصر المبتدأ في الخبر، والمقصود حصر الخبر على في المبتدأ. قال أيضا مسائل المبتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير قد انتهينا من البحث فيها يعني، وتقريبها بالأمثلة وشرح أبيات الناظم رحمه الله تعالى، من ثلاثة أقسام، والثلاثة أقسام: قسم جائز التقديم والتأخير، وقسم ممتنع التقديم، وقسم ممتنع التأخير. انتهينا من هذا. ومن المسائل المهمة في هذا الباب معرفة حذف المبتدأ والخبر، معرفة المبتدأ أو الممتنع، مبتدأ أو الخبر أو هما معا أحيانا، فهذه المسألة مهمة أيضا كمسألة التقديم والتأخير، ينبغي التنبه لها، وإليها أشار بقوله رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وحذف ما يعلم جائز، يعني أن الأصل أن يؤتى بالمبتدأ والمبتدأ والخبر، لأن فهم المعنى متعلق بهما، لكنه إذا كان هناك قرينة تدل عليه من باب التخفيف يجوز حذف أحدهما، أو أحيانا حذفهما معا. وحذف ما يعلم من مبتدأ أو خبر بدليل دل عليه إما القرينة وإما اللفظ جائز، يجوز ذلك. ثم مثل لذلك: تقول زيد وتحذف الخبر. إذا سألك سعيد: من عندكما؟ من عندك؟ فتقول زيد، إذا هذا مبتدأ حذف خبره لدلالة السؤال عليه. زيد عندي تقدره هكذا، زيد عندي، فحذف الخبر لدلالة المبتدأ عليه، زيد عندي. فلذلك قال: تقول زيد أي زيد، وتحذف الخبر، وتأتي بالمبتدأ لعلمه لدلالة السؤال عليه. فهذا معنى قوله: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فهذا يعني. ثم إن المسألة مسألة الحذف إما أن يكون جائزا مثل هذا أو واجبا، ويشمل الأمرين، ففي هذا البيت أشار إليهما. تقول إيه؟ فتقول زيد بعد من عندكما، و فتحذف المبتدأ، فتحذف الخبر وتحذف المبتدأ. وفي قوله وفي جواب كيف زيد كيف زيد سألك سائل، كيف زيد صحيح أم سقيم؟ فقلت قل جنف، تقول في جواب هذا السؤال قل جنف أي مرازم للمرض معنا. قل جنف هذا حذفت المبتدأ لدلالة أيضا دلالة السؤال عليه جائز. تقول إن شئت زيد عندي، تقول إن شئت زيد دنف، وتقول إن شئت دنف وتحذف المبتدأ. هذاك الذي سبق مثال لحذف الخبر، وهذا مثال لحذف المبتدأ. فزيد استغني عنه إذ عرف أي لأنه عرف، إذ عرف أي وقت معرفته، يحتمل وجهين. والتعليل أيضا أبرز هنا ماشي. وذلك زيد في مسألتين، في مسألة الأولى زيد هذا حذفناه، زيد لا أتينا به وحذفنا خبر. المسألة الثانية في قوله كيف زيد حذفنا زيدا للاستغناء عنه، بماذا؟ بوجوده بذكره في السؤال. إذ عرف أي لأنه عرف في السؤال، بذكره في السؤال. إذ عرف أي وقت معرفته حذفناه، معنى ذلك أنه لولا دليل ما في، مثل الإذ التي سبقت لنا، لولا دليل، لو لم يوجد دليل لما جاز حكم المبتدأ والخبر. زيد قائم ابتداء أن تريد أن تخبر الشخص بقولك زيد قائم، فلا يجوز حذف أحدهما، لا تقول زيد ولا قائم لحاله، بل تأتي بهما معا لأنه لا دليل هناك. فأما إذا دل دليل وعرف المحذوف يجوز حذف المعروف من المبتدأ أو من الخبر أو منهما، نعم أو منهما فنعم. مثل قال لك هل زيد قائم، هل زيد قائم مبتدأ خبر، فتقول نعم، حذفت المبتدأ أو الخبر لدلالة نعم عليه، الاثنين حذفتهما. وأحيانا يكون مبتدأ وأحيانا يكون خبر وأحيانا كلاهما، فهذا معنى قوله فزيد يستغني عنه إذ عرف. ويقول الشاعر والإعراب إعراب البيتين وحذف ما يعلم وأثر استنابية، حذف مبتدأ مرفوع على مرض من ضير، حذف مضاف ما موصول وصول معنى جير مضاف من جار السكون، يعلم فعل مضاف فعل مضارع مغير الصغة مرفوع لتجري عن ناصب الجازم وعلامة تريد من ضير في آخره، يعلم ونائب فاعل ضمن مستتر جواز التأجر هو، يعلم جائز خبر مبتدأ مرفوع على مرض من ضير. كما تقول الكاف حرف جر، ما تقول كما تقول كالذي، الذي موصول مجرور بالكعب، كالذي تقول أو ما مصدرية، مصدرية ما موصول حرفي مصدرية، يعني كما تقول زيد تقول